بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دلوني على قبرها، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه، ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة الكرام، نعلم جميعا أن الله تعالى إنما خلق الخلق لطاعته وعبادته، مثل ما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو إنما خلقهم سبحانه وتعالى ليقوموا بعبادته. أنواع العبادة متعددة. من أنواع العبادة ما يتعلق بأمر الصلاة وأركان الإسلام كالصدقات والزكاة والصيام والحج والعمرة إلى غير ذلك. ومن أنواع العبادة ما يتعلق بالتعاملات مع الناس، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. أنا لما أقول لواحد بارك الله فيك، شكرا، من عيوني، إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب، ونحوها العبارات الجميلة، الكلمة الطيبة صدقة. تبسمك في وجه أخيك أيضا صدقة. إذن هناك أنواع من العبادات، ليست فقط عبادات محضة، صلاة، صوم، صدقة، قراءة قرآن إلى غير ذلك، إنما هناك أنواع من العبادات يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى وهو يتعامل مع الناس. كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. يعني بمجرد تحسين خلقك مع الناس تكون تتعبد لله تعالى بأنواع العبادات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص الناس دائما، يحرص الصحابة على أن يكون لهم في حياتهم أعمال تخدم الدين، عبادات، ليست فقط العبادة أني أصلي ولا أصوم، لا، كذلك من أنواع العبادات أني أضع لي بصمات في الإسلام. كنسك للمسجد يعتبر عبادة، تعليقك إعلان في المسجد يعتبر عبادة، إصلاحك ذات البين يعتبر عبادة، صدقتك على الفقير أو دلالتك لمن يتصدق عليه هذه عبادة، نصحك لابن جارك عبادة. لو أن ابن جارك مثلا يرتبط بناس أخلاقهم سيئة مثلا، أو رأيته يدخن ولا عليه ملاحظات، وجئت ومسكته ونصحته وتكلمت معك كما تتكلم مع أبنائك، هذه عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. تعالوا اليوم نتكلم عن أنواع من العبادات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما لما يجلس مع أصحابه يحرك فيهم الهمة لأجل أن كل واحد منهم يكون له أثر في الإسلام، يكون له أثر في الدين، يكون له تأثير في الأمة، بحيث أنك أنت نقول لك: ما هو تأثيرك في الأمة؟ تقول: والله أنا أستطيع أني أكون عالم. نقول: إذن تأثيرك في الإسلام أنك تكون عالم، علم الناس. شخص آخر قال: أنا والله يا أخي ما عندي قدرات أن أصبح عالما. إذن ما هي قدرتك؟ أنا قدرتي أني عندي فلوس أطبع بها كتب العلماء وأوزعها. نقول: إذن أنت بصمتك في الأمة أنك تطبع كتب العلماء وتوزعها، لكن ما لست عالما. إنسان ثالث قال أنا ما عندي فلوس أطبع كتب، ولست عالما أؤلف هذه الكتب، لكن أنا عندي قدرة على أني أخذ هذه الكتب وأذهب إلى المساجد وأوزعها. أعطوني الكتب وقولوا لي، قولوا لي اذهب بها للمسجد الفلاني، والثالث والرابع أعطوني الكتب فأذهب بها. الرابع قال أنا ما عندي قدرة على هذا ولا هذا، لكني عندي قدرة أني أقول يا ناس اقرأوا هالكتب استفيدوا منها، إلى غير ذلك. المقصود أن الإنسان يا جماعة مطالب أن يجعل له بصمة في الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ آخذا بعنان فرسه، كلما سمع هيعة طار إليها، إن كان في الساقة كان في الساقة. يعني لو قالوا له أنت ما تصلح أن تكون قائد في المعركة، أنت سنجعلك في الخلف تكون في الساقة. يعني الساقة يا جماعة هم الذين يمشون وراء الجيش، بحيث لو وقع من الجيش مثلا إناء، أو وقع منهم ثوب، أو وقع منهم نبل أو سيف، هو الساقة يأتي يجمع ما وقع منهم. هي تعتبر وظيفة في الجيش ليست مثل وظيفة القائد أو المستشار أو الناس الذين في المقدمة أو حملة الألوية، تعتبر وظيفة عادية جدا. ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن كان هذا المسلم في الساقة، لو قالوا له أنت خلك في الخلف لن تكون قائدا ولا قائد فصيل ولا مستشارا، كان في الساقة. قال ما عندي مانع ما دام في نفع الإسلام، ما عندي مانع. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. لو قالوا له أنت حتى الساقة ما تصلح، أنت لما يجتمع القادة لأجل أن يخططوا لنصر الجيش أن تكون حارس عند الباب، لا يمكن تعرف عن ماذا يتكلمون. كان في الحراسة ما عنده مانع. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام ينبه على أن الإنسان مطالب أن يكون له بصمات في الإسلام على أي حال كان. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في المسجد أحيانا، وكانت هناك امرأة أمة ضعيفة سوداء. كانت هذه المرأة يا جماعة تأتي وتدخل إلى المسجد، ليست طالبة علم فتأتي إلى المسجد وتطلب العلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ما عندها قدرة. كانت هذه المرأة يا جماعة تأتي ثم تقبل إلى المسجد وتبدأ تجمع بعض المتاع الذي في المسجد. يعني كل متاع ما يكون في المسجد مثلا، يعني قش ساقط على الأرض، يكون في بعض الأوساخ على الأرض، تأتي هذه المرأة تقم المسجد، يعني تأتي تكنس المسجد، تأتي تشتغل لأجل تنظيف المسجد. هذه المرأة تأتي مرارا إلى المسجد وتكنس وتشتغل. يوم من الأيام فقدها النبي صلى الله عليه وسلم، ما رآها، فسأل عنها قال أين المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ أذكر في امرأة كانت تقوم المسجد، أين تلك المرأة؟ قالوا يا رسول الله هذه المرأة ماتت، ماتت. لاحظ، مع أن عمل هذه المرأة يا جماعة قد لا يكون عملا يعني له تأثيره الشديد في الإسلام، ونقول والله يا أخي هذه المرأة هي التي فتحت فارس والروم، هذه المرأة هي التي بنت المسجد النبوي، هذه المرأة تشتغل مستشارة عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا، امرأة عادية قدرتها في الإسلام، بصمتها في الإسلام أنها تدخل إلى المسجد وتكنس، بس هذا الذي تستطيع أن تقدمه للدين. فقال صلى الله عليه وسلم أين المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا يا رسول الله المرأة ماتت، ويعني الله يرحمها ماتت، انتهت. قال سبحان الله، أفلا كنتم آذنتموني؟ كيف تموت من غير ما تخبروني؟ أفلا كنتم آذنتموني؟ قالوا يا رسول الله إنها ماتت بليل، المرأة هذه ماتت بالليل، وكرهنا أن نوقظك، ما ودنا أن نأتي إليك ونوقظك في ظلمة الليل. وتعلمون في السابق يا جماعة ما كانوا يستطيعون أن يؤخروا الميت. اليوم لو يموت الميت اليوم الظهر نستطيع أن نقول نصلي عليه غدا الظهر، ننتظر مثلا أهله يأتون من سفر، أو مثلا أقاربه يوجدون في مكان آخر ونحتاج إلى حضورهم لدفنه، أي سبب من الأسباب تستطيع أنك تؤخر دفن الميت لمدة يوم يومين، تضع في الثلاجة، ثلاجة الموتى. في السابق ما عندهم يا جماعة ثلاجات موتى، فكان لما يموت الميت لو تركوه على حاله مع حر المدينة في وقتهم، مدينة حر، لو تركوه على هذا الحال لمدة 4 أو 5 ساعات فسد جسمه وانتفخ وتغيرت هيئته، فكان لابد أن يعجل بدفن الميت. قالوا يا رسول الله نحن ما أخبرناك بها، لأن المرأة ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك، ما ودنا نأتي ونوقظك في الليل. فنحن قمنا بالواجب، غسلناها وكفناها وصلينا عليها ودفناها الله يرحمها. فقال عليه الصلاة والسلام لا، دلوني على قبرها. دلوني على هالمرأة هذه اللي لها هالبصمة في الإسلام، اللي كان لها هالتأثير في الإسلام، وإن كان تأثيرا تراه يا أبا بكر ويا عمر ويا عثمان ويا علي أنتم ترونه صغيرا لكني أراه كبيرا. قال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها. قام صلى الله عليه وسلم وجاء عند قبرها ونظر إلى هذا القبر فكبر صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وهي في داخل قبرها. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم هالمرأة هذه التي احتقرتم فعلها، يعني لو أن الذي مات أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أيقظتوني في الليل وقلت يا رسول الله صاحبك مات، لكن لما تكون امرأة ضعيفة ما توقظوني، هذه المرأة التي أنتم استحقرتم عملها هذا عمله عند الله تعالى له شأن. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها دلالة على عظم ما قدمت للإسلام، مع أنها إيش قدمت للإسلام؟ ما قدمت للإسلام إلا أنها كانت تدخل إلى المسجد وتجمع ما الأوساخ التي في المسجد بس، ومع ذلك دلوني على قبرها. ذكروا في بعض كتب التاريخ أن رجلا من عظماء الملوك أراد أن يبني مسجدا، فجاء إلى هذا المسجد إلى موقع معين ووضع لوحة في هذا الموقع أن هذا المسجد مسجد فلان بن فلان اللي هو هذا الملك، ومنع الناس أن يضعوا في هذا المسجد أي شيء، من كان عنده طوب عنده طين عنده كذا ممنوع أن واحد يشارك في أي شيء في هذا المسجد. مضت الأيام والناس العمال يشتغلون في هذا المسجد، والخيل يحملون عليها اللبن والحجارة والإبل إلى غير ذلك، يشتغلون في المسجد، والرجل يمر بالمسجد ويرى اللوحة اللي مكتوب عليها اسمه فيفرح هذا مسجدي. فرأى في المنام يوم من الأيام أن ملكا ينزل من السماء ويمسح اسمه ويكتب اسم امرأة. فاستيقظ الرجل من النوم في الصبح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيش اللي حاصل؟ ومضى ينظر إلى المسجد، فإذا المسجد لا يزال يبنى وإذا اسمه اللي موجود ليس اسم المرأة، فقال لعل هذا أضغاث أحلام، فنام. فلما كانت الليلة التي بعدها نام فرأى ملكا ينزل من السماء ويمسح اسمه ويكتب اسم امرأة، نفس المرأة. قال يا جماعة إيش اللي حصل؟ فنام. فلما كانت الليلة الثالثة رأى في المنام أن ملكا ينزل من السماء أيضا ويمسح اسمه ويكتب اسم هذه المرأة. استيقظ الرجل الصباح ومضى ونظر فإذا اسمه مكتوب لا يزال لكنه يحفظ اسم المرأة. فقال لي رئيس الشرطة، قال خذ هذا الاسم دبر لي اقلب لي الأرض ظهرا لبطن لتحضر لي هذه المرأة فلانة بنت فلان الفلاني. ما مضى نصف يوم إلا ورئيس الشرطة قد أحضر معه عجوزا ضعيفة جاء بها بين يديه. فقال لها هذا الملك، أنت هل قدمت أي شيء لهذا المسجد؟ في أي خدمة قدمتيها للمسجد؟ تبرع معين قدمتيه للمسجد؟ في أي شيء قدمتيه للمسجد؟ قالت والله ما أعلم ذلك، ما أعلم أني فعل، أنا امرأة ضعيفة ومسكينة، ثم أنت أيها الملك منعت التجار ومنعت المهندسين والناس أن يشتركوا في إصلاح المسجد أو في بنائه أو في دفع المال له، فكيف أجرؤ وأنا امرأة فقيرة أني أتبرع بشيء؟ قال أكيد أنك فعلت شيء للمسجد ما في كلام. قالت ما أذكر. قالت تذكري. فتذكرت قليلا فقالت أذكر أني مررت يوما في حاجة والناس العمال يشتغلون في هذا المسجد، فرأيت أحد هذه الخيل مربوطا في شدة الشمس وقد أخرج لسانه من شدة العطش في الشمس، واشتغلوا عليه وحمل اللبن يمينا ويسارا فأصاب عطش شديد والعمال قد أهملوه حتى ما أعطوه ماء يشرب، وتعرف الخيل ليس مثل الإبل يستطيع يتحمل 4 أيام و5 أيام. فلما رأيته على هذا الحال وهو مربوط أقبلت إلى دلو ماء كان بعيدا عنه فحملت الدلو وفيه الماء ووضعته تحت فمه فشرب منه. شوف العمل الذي عملته للمسجد مع أنه عمل قليل. فقال لها الملك، قال أنت فعلت ذلك لله، أنت فعلتي ابتغاء وجه الله، وأنا أبني هذا المسجد لغير الله بدليل أنني وضعت لوحة لبناء المسجد على اسمي قبل أن نبدأ في بناء المسجد، دليل أن نيتي أن أذكر فأشكر، ليست النية عندي والله أني أبتغي وجه الله والدار الآخرة، لا، القضية عندي أن أذكر فأشكر. قال: فأنت والله عملتيه لله، وهذا العمل الذي تحتقرينه هذا قد تقبله الله تعالى منك. ثم أمر أن يمسح اسمه وأن يجعل هذا المسجد باسم هذه المرأة. دل هذا يا جماعة على أنك إذا أردت أنك تقدم شيء للدين اجعل همتك عالية، واجعل همك أني أعمل شيء لله سبحانه وتعالى، أخدم به أمتي يوصلني إلى الجنة، واجعل الهمة عالية، لا تكون الهمة نازلة. كان هناك واحد من الصحابة كما في صحيح مسلم اسمه ربيعة بن كعب، غلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الغلام يا جماعة كان يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يقفز هذا الغلام ويحضر دلو ماء ويجي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يصب عليه الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بهذا الغلام، حتى إن هذا الغلام ربيعة بن كعب على صغر سنه كان أحيانا يبيت ليلا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم في الخارج في الشارع، خشية من أن يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم حاجة بالليل، يعني يريد ماء أو يريد ينادي واحد من الصحابة، فيكون الغلام جاهزا. أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام. في يوم الأيام ربيعة بن كعب يصب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم له: يا ربيعة. قال: لبيك يا رسول الله. قال: سلني، أطلب مني شيئا، سلني. قال: أسألك، يعني أطلب شيء ممكن أسألك؟ قال: نعم. قال: أنظرني حتى أفكر. غلام أبو 13 سنة وقبل لا يتكلم بيفكر. قال: أنظرني حتى أفكر. والله بدأ الغلام يا جماعة يفكر، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، ينتهي الغلام من تفكيره، والغلام يفكر ويفكر، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. طبعا ما هو المتوقع من غلام يعني ربما عمره لا يتجاوز 13 أو 14 سنة؟ ماذا يتوقع؟ يتوقع يقول: يا رسول الله، أريد رداء، أريد إزارا، أريد طعاما لأهلي. يعني هذا هذه هموم الغلمان الذي في هذا السن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر والغلام يفكر. فالتفت الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلام، إلا والله غلام أبو 13 سنة وهمة عالية، مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، يعني لعلك خجلت تطلب شيئا وقلت الجنة، يعني نتجمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك، لعلك تريد شيئا آخر وخجلت. قال: لا يا رسول الله، هو ذاك أبد، إن جاءت الجنة غيرها ملحوق عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: من أمرك بهذا؟ توقع أن في أحد هو الذي لقنه، توقع أن أمه مثلا قالت له: يا بني، إذا سألك النبي صلى الله عليه وسلم ما هي حاجتك فقل الجنة. زين، توقع أن مثل أحيانا بعض الناس يأتي لولده الصغير أو أخيه الصغير يحفظه اسمه، يقول له: إيش اسمك؟ يقول مثلا: خالد. يقول له: لا لا تقول خالد، قل خالد بن عبد الله بن أحمد الكذا، ها يلا أعد اسمك. لأنك تتوقع الناس يسألون كثير عن اسمه فتريد يكون جاهز بالاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم توقع أن هذا الغلام أن أمه أو أباه ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسأل هذا السؤال، فمن قبل جهزوه بالإجابة. فقال: من أمرك بهذا؟ قال: يا رسول الله، لا أحد، ما في أحد قال لي أقول هالكلام، ما في أحد غير أني نظرت في الدنيا. يا أخي شوف كلام الغلمان وهم صغار، يقول: نظرت في الدنيا فعلمت أني إن طلبتك شيئا منها فني وانتهى. لو أقول: أعطني رداء، أعطني طعام شراب، يفنى وينتهي، فأردت أن أطلب منك شيئا للآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. كان قادر يرفع يديه ويقول: يا رب اجعلني أنا وهو في الجنة، ومع ذلك لا، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. قالوا: فكان ربيعة بن كعب بعدها لا يرى إلا راكعا أو ساجدا. شوف هالغلام أبو 13 سنة، شوف الهمة العالية. بالله قارن بين هذه الهمة وبين همة رجل آخر. رجل آخر كما عند الطبراني في الأوسط وغيره، حديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع مرة من سفر، في أثناء الطريق رأوا خيمة لأعرابي، واحد أعرابي في البر، رأوا له خيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عنده. الأعرابي وضع لهم يعني ما يوضع للضيف، تمر ولبن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذا التمر واللبن، ثم قال لهذا الأعرابي: إذا جئت المدينة فأتنا، إذا جئت المدينة تعال مرنا. وهذا يفعله كل الأكابر العظمى، يعني الآن لو أمير من الأمراء ولا ملك طلع مثلا إلى البر للصيد للقنص أو نحوه، ثم جاء عند إنسان كذا أعرابي في البر وقلط عنده وسلم عليه وعطاهم قهوة وشاي وربما غداهم أو عشاهم، تجد أن هذا الأمير أو الملك يقول: إذا جيت للبلد عندنا مرنا، ويقصد مرنا لنكافئك ولا لا، يقصد مر، يعطيه رقمه وكذا. فإذا جاء قال: أنا طال عمرك اللي ضيفتكم، قال: يا مرحبا الله، يقلطونه ويقهونه، ثم بعد ذلك ربما أعطوه مثلا هدية من الهدايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل، يقول: إذا جئت إلى المدينة فأتنا. مضت أيام، فجاء هذا الأعرابي إلى المدينة، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا يا رسول الله اللي أنتم دخلتم عندي في المكان الفلاني وفعلتم كذا. قال: يا مرحبا، سلني، أطلب، ماذا تريد؟ تمنى أمنية. يا جماعة، واحد يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له سلني، على طول: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة مثلا، يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر مثلا، يا رسول الله ادعو الله أن يجعل ذريتي علماء ومجاهدين. يعني واحد يسأل سؤال، يطلب طلبا يعني يستحق أن يطلب. تدري ماذا قال هذا الأعرابي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني. قال: أسألك؟ قال: نعم. قال: أسألك دابة أركبها. دابة؟ يعني تريد حمار ولا بغل؟ هذا همك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه دابة. قال: أنا عندي دعوة حمار، عندي حمار يركب، أخذ هذه دابة. ثم قال له مرة ثانية: سلني، يمكن الهمة ترتفع، سلني. قال: أسألك جارية أتزوجها. طيب، نعطيك جارية تتزوجها. سلني. قال: أسألك كلبا يرعى غنمي. بس هذا اللي عندك؟ كلبا يرعى غنمك؟ يعني إذا واحد من الصحابة عنده 3 أو 4 كلاب ترعى غنمه، يعطيه واحد. قال: أعطوه اللي عنده كلب زايد، أعطوه. ثم قال: سلني، يريد يسمع مرافقتك في الجنة، المغفرة، كذا. قال: بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجزت، أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ قال الصحابة: يا رسول الله، ما عجوز بني إسرائيل؟ فعلا يعني غريبة، عجوز بني إسرائيل، ما عجوز بني إسرائيل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بني إسرائيل في عهد موسى لما أرادوا أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر، أنتم تعلمون أيها الإخوة الكرام والأخوات أن بني إسرائيل رب العالمين أرسل إليهم عددا من الرسل متتابعين، ها، يأتيهم رسول، وأحيانا يرسل رسولين أو 3 في وقت واحد، مثل ما قال الله سبحانه: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها إيش؟ المرسلون. ما قال واحد، المرسلون. إذ أرسلنا إليهم كم؟ 2، فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. لاحظ، 3 رسل في وقت واحد. فبنو إسرائيل كانت الرسل تتتابع عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن موسى لما بعث إلى بني إسرائيل كان قبله رسل بلا شك، فلما أراد أن يرتحل بهم من مكان إلى مكان قال له بنو إسرائيل: يا موسى، إن يوسف النبي الذي كان قبلك أخذ علينا العهد والميثاق أن لا نرتحل من مكاننا هذا إلا إذا أخذناه معنا، طلعناه من قبره وحملناه معنا، فهذا عهد وميثاق لنبي قبلك ما نستطيع أن نخالفه. فقال موسى عليه السلام: فأين قبر يوسف؟ قالوا: لا نعرفه. كيف ما تعرفونه؟ يعني نحفر الأرض كلها حتى نبحث؟ لا نعرفه. قال: ابحثوا. قالوا لا يعرفه، لا يعرف موضعه إلا عجوز منا، هي أكبر عجوز، وإلا كبار السن قد ماتوا، ما بقي إلا هذه العجوز، لا يعرفه إلا عجوز منا. فقال موسى ادعوها لي. جاءت هذه العجوز وقفت بين يدي موسى، فقال لها موسى عليه السلام أين قبر يوسف؟ قالت أنا أعرفه لكن لا أدلك عليه حتى تعطيني سؤلي. قال وما سؤلك؟ قالت مرافقتك في الجنة. نظر موسى فإذا الفعل الذي ستفعله المرأة قليل. إيش الفعل؟ تقول قبر يوسف هنا بس، معلومة تعطيني إياها، ومرافقة الأنبياء في الجنة، ناس يسحقون جماجمهم ويسفكون دماءهم ويقطعون أجسادهم ويفارقون أهلهم ويتركون أموالهم وديارهم في سبيل الله لأجل الجنة وأن يكونوا شهداء، وأنت بكلمة واحدة بس قبر يوسف هنا الجنة. فكأن موسى استعظم طلبها، يعني أنت طلبتي أكثر من لازم، لو قلت يعني الجنة كذا من غير مرافقة الأنبياء ممكن، لو قلت مغفرة الذنوب ممكن، لكن مرافقة نبي في الجنة؟ فكأن موسى استعظم سؤلها، استعظم الأجرة التي تأخذها، تدل أدلكم على قبره وأكون رفيقتك في الجنة. فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها، فقال موسى لك ما سألتي لكن دلينا على هالقبر. شوف الهمة العالية لما ارتفعت عندها كيف أن رب العالمين استجاب لها. فمضت بهم إلى ماء مجتمع، مستنقع مياه تجتمع ربما يعني بعد مطر أو نحو ذلك، قالت انزحوا هذا الماء، أقبلوا هذا الماء ونزحوه، يعني نزعوا هذا الماء من مكانه، نقلوه من مكانه حتى نقلوه إلى مكان آخر عبر الدلاء، يعني يجتمع 100 رجل، 100 رجل معهم دلاء يحملون هالماء حتى ينتهي، مستنقع يعني ليس فيه، ليس بحرا أو نهرا، يمكن أنه مثل ماء مجتمع بعد مطر أو نحوه. فلما نزعوا الماء، نزحوا الماء، قالت احفروا هذا المكان، فحفروا المكان فأخرجوا يعني يوسف عليه السلام بعد موته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذه، يقول لهذا الرجل لماذا لم يكن عندك همة عالية لأجل أن تصبح لك تأثير في الإسلام؟ يعني لو قلت ادعو الله يجعلني عالم من العلماء، ادعو الله أن يحفظني القرآن، يكون لك تأثير في الإسلام، أما أن تصبح المسألة فقط يعني مثل هذه الهمة فلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة والأخوات دائما يحرك همم أصحابه لأجل أن الواحد يكون له بصمة لهذا الدين، ويمدح كل من كان له عمل في الإسلام يمدحه. مثلا المرأة التي كانت تقم المسجد يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على قبرها، إيش عملت في الإسلام يا رسول الله؟ المرأة كثر الله خيرها كانت تكنس المسجد، الإسلام يحتاج إلى هذا. في موقف آخر النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى أصحابه ثم يقول لهم بعد الصلاة من شهد منكم اليوم جنازة؟ من عاد منكم اليوم مريضا؟ من تصدق منكم اليوم على مسكين؟ من أصبح منكم اليوم صائما؟ لماذا يا جماعة يسألهم هذه الأسئلة؟ لا لأجل أن يظهروا أعمالهم فيراءوا بها، لا، إنما يسألهم هذه الأسئلة ليحرك الهمم، يقول أنت إذا ما استطعت أنك تتصدق على مسكين على الأقل أصبح صائما، أعمل لك شيء للإسلام، إذا لم تستطع أن تصبح صائما على الأقل عد مريضا وزر مريضا، إذا لم تستطع أن تفعل ذلك على الأقل افعل كذا من الخيرات، لأجل أن يصبح الإنسان يا جماعة كل يوم في آخر النهار يسأل نفسه أنا ماذا قدمت للإسلام؟ أنا ماذا عملت في الإسلام؟ ما هي البصمة التي فعلتها للإسلام؟ هل أنا فقط آكل وأشرب وأنام من غير ما يأتي يوم أصلح بين اثنين؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم ينشق فجره، وهو يتكلم عن يعني أعمال الناس، إلا وفيه ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، حثا على الصدقة صلى الله عليه وسلم. ويقول في حديث آخر لما ذكر الصدقات قال تحمل للرجل متاعه صدقة، يعني مثلا رجل فتح شنطة السيارة وأراد أن يضع فيها كيس رز لكن ثقيل فيحاول فيه، فجئت أنت وحملت معه حتى وضعت في شنطة السيارة، مثلا هذا صدقة. قال وترفع الصوت للرجل وهو على دابته صدقة. يعني أنت تمشي، وهم كانوا في السابق يركبون الإبل، فإنسان على بعير على الجمل فسقط منه الصوت، تعلمون أن الجمل رفيع، وحتى ينزل ويأخذ الصوت ويصعد مرة ثانية الجمل في مشقة عليه، يحتاج أن ينيخ الجمل ثم ينزل ثم يبعث الجمل، والجمل جلوسه ووقوفه شغلة طويلة يعني. فلما يسقط الصوت ويقول بالله ارفع لي الصوت فترفعه له يكون لك صدقة. قال وتعدل بين اثنين، يعني تصلح بين اثنين لك صدقة. كل هذا يا جماعة حثا على أن الإنسان يكون له بصمات في الإسلام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك يريد يحرك الهمم وأن كل إنسان يقدم شيئا للإسلام، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رفع سيفا بين يديه ثم قال للصحابة من يأخذ هذا السيف بحقه، من يأخذ هذا السيف بحقه، فتطايرت إليه الأيدي والأبصار، كل واحد تحركت همته لأجل أن يأخذ هذا السيف. فقام أبو دجانة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله وما حقه، ما حق هذا السيف الذي يأخذه، ما هو المطلوب منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن يضرب به رؤوس الكفار، الحديد هذا يضرب به رؤوس الكفار حتى ينثني. أريدك تأخذ أنت على قدر المسؤولية ولا لا؟ نريد بصمة للإسلام في القتال في الجهاد. قال نعم، وأخذ السيف رضي الله تعالى عنه وفعلا بدأ يقاتل به الكفار حتى انثنى. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يحث أصحابه على أن يكون الإنسان أي عمل يعمله للإسلام. مثلا يقول صلى الله عليه وسلم يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني يا علي أريدك أنك تهدي الناس بقدر المستطاع وتشتغل بالدعوة. ولا يزال الصحابة يا جماعة يعملون لأجل ذلك، بل حتى الصحابة الذين ربما عند الواحد منهم معصية كان يحرص على أني أخدم الدين وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر حتى لو كنت أنا عاصية. واحد من الصحابة اسمه أبو محجن، أبو محجن هذا يا جماعة كان في الجاهلية قد ابتلي بشرب الخمر، مدمن في الجاهلية ودخل في الإسلام. هذا مثل بعض الناس يكون مثلا قبل إسلامه فاعلا لمعاصي واقعا في فجور وكذا، ثم يأتي ويدخل في الإسلام ويستمر على معاصيه، لا يعني أنه كافر. يعني مثلا لو واحد مدمن خمر قابلته أنت في أحد البلدان فقلت ليش ما تسلم؟ قال والله أخي الإسلام يحرم الخمر وأنا ما أستطيع أني أترك الخمر. ماذا ستقول له؟ تقول له لا تسلم خلاص ولا إيش تقول له؟ أجيبه أنت أدخل في الإسلام حتى لو بقيت تشرب خمر وإن شاء الله أنك تتوب. وذلك لأن يا جماعة كونه يكون مسلم عاصي أحسن ما يبقى كافر ولا لا؟ هذا بعض الناس أحيانا ما عنده فقه في الدعوة. أحد أبناء عمي قريب لي توه جاي من أمريكا قبل فترة بسيطة، فأتحدث معه عن الدعوة في أمريكا ونحوها، هو رجل بسيط يعني ليس طالب علم ولا، فقال لي المشكلة يا شيخ أن عندنا ناس أحيانا قد يتحمس للدعوة لكن ما عنده فهم وقد ينفر. قلت له مثل إيش؟ قال كنا مرة في المركز الإسلامي في أمريكا، يقول أنا ومجموعة من الشباب ونحن جهال عندنا معلومات ولا عندنا أساليب، يقول فدخل رجل أمريكي إلى المسجد وقال أنا والله قرأت عن الإسلام وجئت أريد أني أدخل في الإسلام. يقول قالوا للشباب يا مرحبا الله يحييك نحن نفرح بك. قال ها كيف أسلم؟ قالوا له تسلم أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقفز أحد من الشباب متحمس قال يلا كم with me تعال معي. قال وين؟ قال to hospital للمستشفى. قال ليش أذهب للمستشفى؟ قال نقطع نختنك يعني. قال ليش اللي يدخل في الإسلام تقطعونه؟ قال نعم. قال تدري ما أبغى الإسلام، ما أبغى الإسلام اللي بيقطع، ما أبغى الإسلام. فقفز له واحد ثاني من الشباب قال ترى إذا ارتديت نقطع راسك. قال يا أخي قال ما هذا الدين؟ إن دخلت فيه قطعوا ذكرك وإن طلعت قطعوا راسك، وش هالدين هذا؟ طبعا الدين ليس كذا، الدين ما هو بلهالدرجة تدخل فيه يقطعون منك وتطلع منه يقطعون منك. أنت ما دخلت مجزرة، أنت داخل دين. لكن القضية أن نفس الشباب غير قادرين على أن يوضحوا له الإسلام الحقيقي ما هو. والختان ليس شرطا في دخول الإسلام، الختان صح واجب لكن ليس شرطا من شروط الإسلام. يا أما تختتن ولا أنت كافر. لا، حتى لو أسلم وبقي غير مختتن إسلام الصحيح ويعتني بطهارته وانتهينا. القضية أنك كيف توضح الإسلام للناس، كيف يعني تهديهم إليه بالأسلوب المناسب. هذا الرجل أبو محجن رضي الله عنه صحابي جليل، لكنه كان في الجاهلية قد ابتلي بشرب الخمر، حتى إنه كان يوصي ولده في الجاهلية يقول له: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة. الكرمة يا جماعة هي شجرة العنب. يقول لولده من شدة التعلق بالخمر، الخمر يصنع غالبا من العنب، يقول لولده: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة يروي عظامي بعد موتي عروقها. شوف التعلق. إذا مت فادفني إلى جنب كرمة يروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الفلاه في البر، فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. شفتوا إدمان أكثر من كذا؟ يقول: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة يروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الفلات، فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. أسلم، وكان أحيانا يشرب الخمر ويجلد ويتوب لفترة، ثم يشرب ويجلد ويتوب فترة. جاءت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه معركة القادسية، أو قبل عمر، لما جاءت معركة القادسية وخرج سعد بن أبي وقاص بالجيش، خرج أبو محجن معهم يجاهد في سبيل الله. ما قال في نفسه: أنا والله عاصي وأعمل للدين وأجاهد للدين، لا، خلني لحد ما أتوب بعدين أعمل للدين. لا، غير صحيح. أنت حتى لو كنت عاصيا مطالب أنك تخدم الإسلام. حتى لو كنت عاصي تصدق، حتى لو كنت عاصي تعال وأكتب مثلا في المسجد لوحة: من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلته في الجنة. إيش اللي يمنعك؟ حتى لو كنت عاصي وعندك واحد من زملائك مثلا ما يصلي تنصحه حتى يصلي، حتى لو كنت عاصيا إيش المانع؟ يعني أنت بمعصيتك لم تنقلب كافرا، تبقى أنك مسلم لكن مسلم مقصر. فأبو محجن خرج معهم.
طالت المراسلات بين سعد بن أبي وقاص وبين رستم زعيم الروم، يرسل إليه ويرد عليه، يرسل إليه ويرد عليه. فمضى وقت، فلما مضى وقت اشتاق أبو محجن للخمر واختبأ يمين أو يسار ودبر نفسه وشرب. فلما قبض عليه سكران قال له سعد: تشرب وأنت مجاهد في سبيل الله؟ قال: يا أيها الأمير، قال: لا، عقوبتك
إنك ما تشارك في المعركة. ما قال: كثر الله خيرك، الحمد لله فكيتني، أنا كنت خايف أموت أصلا. لا، قال: دعني، أريد أني أخدم ديني أجاهد. قال: لا، ممنوع. وربطه بالسلاسل ووضعه في خيمة، وابتدأ القتال، وصاح الأبطال، صهلت الخيل، سحقت الجماجم، وتقطعت الأيدي، قتال موت. وصار أبو محجن وهو جالس في الخيمة أسد يريد أنه يفك نفسه لكن ما يستطيع، يريد يذهب يخرج ويقاتل. فأخذ يبكي شدة القهر ويقول: كفى حزنا أن تدحم الخيل بالقنا. تدحم يعني يدفع الخيل بعضها بعضا، بالقنا يعني بالأرض، الأرض القتال. كفى حزنا أن تدحم الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا. إذا قمت عناني الحديد، إذا أردت أني أقوم الحديد يجلسني لأنه مربوط بالحديد. إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصارع دوني قد تصم المنادية. مصارع يعني أبواب، مهما أصرخ ما أحد يسمعني، تصم المنادي، المنادي اللي يصرخ يصاب بالصمم من كثر صراخه. يقول: إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصارع دوني قد تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليه. فلله عهد لا أحيف بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. الحوانية هي الأماكن التي يشرب فيها الخمر. يقول والله لئن فرج الله تعالى عني والله ما أشرب الخمر بعد اليوم أبدا. ثم بدأ يقول يا أهل الدار يا أهل الدار. فكلمته امرأة من الدار، تعرفونهم كانوا يخرجون بنسائهم، النساء يساعدنهم في طبخ الطعام، تجهيز بعض الأمور. فكلمته سلمى زوجة سعد بن أبي وقاص، قالت ماذا تريد؟ ظنت أنه يريد ماء، رجل مربوط مسجون. قال يا سلمى أطلقي قيدي. قالت والله ما أستطيع، سعد يربطك وأطلقك أنا. قال أطلقي قيدي وأعطيني البلقاء فرس سعد. سعد بن أبي وقاص القائد المجاهد ما شارك في المعركة لسبب، وهو أنه كان مصابا بقروح في فخذيه. تعرفون مع طول الطريق حتى يصلوا إلى موقعة القادسية يمشون لهم ما لا يقل عن 600 كيلو 700 كيلو على الإبل أو على الخيل، فكان أثناء الطريق الواحد منهم أحيانا تصيب قروح في فخذيه من كثرة احتكاك الفخذ بظهر البعير أو الدابة، أمراض تصيب بعض الناس. فسعد كلما ركب سالت القروح دما. يا شيخ أحيانا يصيب بعض الناس متى؟ في الحج والعمرة ولا لا؟ أحيانا أثناء الحج أو العمرة الإنسان مع لبسه للإحرام وعدم لبسه لي يعني ملابس تحت إحرامه مع احتكاك الفخذين مع بعض أحيانا يصيبه جروح. فهذا الرجل يا جماعة راكب لمدة يعني ربما شهر كامل على الخيل، فطبيعي أن تصيبه قروح ويحتاج وقت حتى تشفى. فسعد لم يستطع أن يقاتل لأنه ما يستطيع يركب على الخيل، فكان يراقب المعركة من فوق، فالبلقاء فرسه موجودة تحت. فيقول ومع ذلك يا جماعة بالمناسبة، مع ذلك سعد مع أنه لم يقاتل بسبب أنه معذور لم يسلم من الهجاء. كانوا هم في السابق يعني الرجل اللي ما عنده شجاعة ولا ما يقاتل يهجون هجاء عنيف. من ذلك أن أحدهم بعد ما رجعوا يتكلم عن سعد يقول فعدنا وقد آمت نساء كثيرة. آمت يعني أصبحت أيم أرملة، يعني قتل زوجها. يقول فعدنا وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم. يقول نسوة سعد ما أصبحن أرامل لأن زوجهن ما قاتل، أما الرجال قاتل. شوف يعني هجاءه للأمير مع أن أميرهم كان معذورا بعدم حضوره للقتال. المقصود أن أبا محجن قال يا سلمى أعطيني البلقاء فرس سعد وفكي قيدي ودعيني أقاتل. قالت أنا أخاف من سعد. قال لك علي عهد الله وميثاقه، إن نجاني الله من الموت أني أرجع حتى أضع رجلي ويدي في القيد مرة ثانية، أما إن مت فقد انتهيت مني، الحمد لله شهيد في سبيل الله. أقبلت وأطلقت قيده وأعطته البلقاء وقفز الأسد على الفرس وبسم الله الله أكبر وتلثم ودخل القتال وبدأ يفري في رؤوس الروم فريا. سعد بن أبي وقاص يراقب المعركة من فوق ويتمنى لو يستطيع أن ينزل لكن ما يستطيع من شدة الإعياء والمرض، فكان ينظر لهالفارس الملثم اللي يضرب ضرب ويقول الضرب ضرب أبي محجن والكر كر البلقاء، لكن أبو محجن في القيد والبلقاء في الحبس كيف؟ ثم ينظر مرة أخرى يرى رجلا يضرب ويقاتل ولا يترك أحدا إلا قاتله، ثم يقول مرة ثانية الضرب ضرب أبي محجن والكر كر البلقاء، يعرف فرسه لكن أبو محجن في القيد والبلقاء في الحبس كيف يعني لا هذا ولا هذا ممكن يحضر المعركة. فلما انتهى القتال وجاء الليل غابت الشمس نزل سعد إلى البلقاء لأنه كان يراقب طول الليل صعب ينزل يتأكد. نزل سعد إلى البلقاء فإذا البلقاء مربوطة ترشح عرقا، واضح عليها دم وعليها أمور، واضح أنها دخلت قتال. فلمسها فإذا فيها دم وفيها جروح وعرق، علم أن هذه أصابها شيء حضرت قتالا. دخل على أبي محجن فإذا أبو محجن مربوط واضح عليه أنه داخل معركة، غبار ودم ولحيته وشعره ملخبط قتال. فقال يا أبا محجن هو مربط قاتلت؟ قال نعم ووالله لا شربت الخمر أبدا، والله توبة ما أضع الخمر في فمي أبدا. فقال له سعد رضي الله عنه قال وأنا والله لا جلدتك عليها أبدا، ما دام أنك لن تشرب خلاص أنا ما أعاقبك مرة ثانية، لا جلدتك عليها أبدا. انظروا إلى أبي محجن مع أنه يا جماعة ربما عنده أنواع من التعلق بالشهوة وخمر ونحوه، لكنه يشعر أني لابد أني أقدم شيئا للإسلام مع وجود عندي هذه الشهوة وهذه المعصية، إلا أنني لابد أن أقدم شيئا للإسلام. طيب اسأل نفسك أنت ماذا قدمت للإسلام؟ هل هناك أشخاص مثلا يعني ربما نصارى أو بوذيين جئت ودعوتهم إلى الإسلام واهتدوا على يدك؟ أنت إذا أنت تعمل بالإنترنت هل يوم من الأيام تذكر أنك نفعت الإسلام بشيء كتبته في الإنترنت؟ مثلا أخذت مجموعة إيميلات وأرسلت إليهم أحاديث مثلا، أو مثلا جئت ودخلت بعض المنتديات ودخلت بعض الأحاديث النافعة، أو قص ولزق من بعض المواقع وجئت وفعلت شيئا. المقصود أنك تكون قد جعلت لك بصمة لهذا الدين عبر ما جعل الله تعالى بين يديك من هذه الأمور. أما أن يكون الإنسان يا جماعة لا، ليس له هذه الأمور، إنما فقط منشغل إذا دخل الإنترنت ربما بالشات والسواليف ودخل المسنجر وغرف البالتوك ويدخل منتديات ويضحك ويفرفش ثم يطلع، وليس له أي بصمة في الإسلام ولم ينبه أحد للإسلام ولم يدعو أحد للإسلام، ففي الغالب أن هذا لن يكون له بصمة لهذا الدين أبدا. بل أذكر يحدثني واحد من الزملاء يقول إنه كان يدرس مرة، هو طبيب عندنا في الرياض، كان عنده في إحدى المرات دورة في أحد البلدان. يقول هذا البلد أظن قال لي هولندا إذا أنا ما وهمت، هذا البلد مع وجود الـ يعني عدد من المسلمين ليس كثيرا في هذا البلد، عندهم مركز إسلامي صغير. يقول فمرة من المرات في الفجر في ظلمة الليل برد شديد دخلت إلى هذا المركز الإسلامي تحت مركز في القبو، وعدد المصلين ما يتجاوز 9 أو 11. يقول فدخلت لأصلي فإذا امرأة جالسة على جنب داخل المسجد، وهذه المرأة قد وضعت على رأسها حجابا، هذا الحجاب يعني هي ما ضبطته، وضعته كذا بشكل غريب، واضح أنها أول مرة تلبس حجاب وجالسة في الفجر على جنب. يقول دخلنا وصلينا والعدد قليل يمكن ما يتجاوز كما ذكرت 9 أو 11. فلما انتهينا قام رجل أول مرة يصلي معنا، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالإنجليزي يتكلم، أنا أخوكم من استراليا لي نشاط في الإنترنت. يقول رجل كبير في السن لي نشاط في الإنترنت دعوة إلى الله. يقول فعادة إذا أسلم على يدي أحد مباشرة أحاول أن أربطه ببعض المراكز الإسلامية الموجودة في بلده، يدخل الإنترنت ويرى أين المراكز الإسلامية ويقول له اذهب إلى المركز الإسلامي الفلاني وأدخل عليهم وتعلم الإسلام وكذا وإن شاء الله أنك تستفيد. يقول فالحمد لله دائما يرتبطون بالمراكز الإسلامية وأمورهم تتيسر. يقول فعندكم امرأة في هذه المدينة دخلت في الإسلام على يدي عبر الإنترنت، وحاولت فيها أن تذهب إلى المركز الإسلامي، فكانت مرة تقول أنا ما أعرفه، أنا أخاف منهم، أنا أخاف ما يفهموني، فكل مرة أقول يا بنتي اذهبي يا بنتي اذهبي، رجل كبير في السن. يقول وهي لا ترضى، فقلت أنا سآتي بنفسي إليك وأذهب بك إلى المركز، موافقة؟ قالت موافقة. يقول فحجزت من استراليا ووصلت أمس العصر وقابلت المرأة وشرحت لها كل ما يتعلق بالدين حتى اقتنعت، وواعدتها صلاة الفجر تصلي معكم، وها هي في الخلف تراها أختكم مسلمة جديدة، وأنا من رقبتي في رقابكم طيرت 8 إلى استراليا، سلام عليكم، وخرج من المسجد. والله يا جماعة إنما ينتصر الإسلام بأمثال هؤلاء، ينتصر الإسلام فعلا بأمثال هؤلاء اللي عنده استعداد يعمل للدين، يضرب مشوار من هناك حتى ينصح امرأة مسلمة ويرجع مرة ثانية. نحن أحيانا نذكر بعض أفعال النصارى المنصرين مثلا، نبدأ نقول يا أخي المنصرون يفعلون ويتعبون، طيب أنت ليش ما تفعل وتتعب أيضا؟ والله يا جماعة يقول واحد من الألمان، ألماني غير مسلم قرأ عن الإسلام، ثم قال: لو دخل ألمان، لو دخل إلى ألمانيا رجل مسلم مفوه ومكن من وسائل الإعلام يخاطب الناس، أضمن أنه لن يمضي شهر على ألمانيا إلا وكلها مسلمة. يقول: دينكم قوي، ليش ما تخدمون دينكم؟ يا جماعة، عيب أن نكون نحن في دول الخليج أو في خارجها ويأتي إلينا سريلانكي بوذي أو هندي هندوسي ويجلس بين ظهورنا لمدة سنة وسنتين ويرجع وهو بدينه نفسه، عيب. أفرض أنك استخدمت خادمة هندوسية ولا على أي دين كانت، ثم تأتي الخادمة وتجلس عندنا في داخل البيت لمدة سنة وسنتين وترجع وهي لا تزال تعبد بقرة أو تقول الله الثالث ثلاثة، وأهل البيت ما تحرك ولا علموها الإسلام ولا أعطوها ولا كتاب، عيب. والله العظيم عيب. والله أن نحن إذا ذهبنا إلى بلدانهم أنهم يدعوننا، ونحن بلحانا يدعوننا إلى النصرانية. والله مشيت مرة في شارع من شوارع فنلندا وقابلني شاب وفتاة معهم حقائب، سألوني قالوا لي: أنت سائح؟ قلت: نعم. قالوا: يا مرحبا، نعزمك الآن على الغداء في الكنيسة. قلت: لا شكرا أنا مشغول. قالوا: طيب العشاء، اليوم عندنا محاضرة وهذا إعلان المحاضرة، وأتانا القسيس الفلاني من بريطانيا. والله يا جماعة أن الشاب متعلق في يدي ما يريدني أذهب، وهو يشوف لحيتي متعلق بيدي. قلت: لا أنا من السعودية، أنا من مكة، تعرف مكة؟ أبغى أبعده عني. يقول: لا مكة ولا ما مكة، أعرف مكة لكن لازم تأتي اليوم أنك لأجل أنك تحضر محاضرة القسيس فلان. ولم أستطع أن أتخلص منه إلا لما أخذت منه مجموعة من المطويات، وكنت أسأله أقول له: طيب الكنيسة تعطيك راتبا؟ أنت وصاحبتك هذه اللي معك، هل الكنيسة تصرف لك راتبا على شغلك وتوزيع هالأوراق؟ قال لي: لا، لكني أنا وصديقتي، شوف الهمة لدينهم، يقول: أنا وصديقتي اتفقنا أننا أسبوعيا عندنا ساعتين نخدم فيها ديننا. شوف، ساعتين نوزع مطويات دعوة إلى ديننا، أو نأتي إلى الناس الضعف وندعوهم إلى الدين. كان في يا جماعة ممرضة نصرانية في أحد المستشفيات عندنا في قرية من القرى، حدثني عنها واحد من الزملاء، يقول: ما اكتشفناها يا شيخ إلا بعد 30 سنة عندنا في المستشفى. يقول: ما اكتشفنا أمرها إلا بعد 30 سنة. يقول: وإذا هي فلبينية نصرانية جاءت إلى المستشفى وعمرها 20 سنة، وانتهى عقدها وعمرها 50 سنة، جلست 30 سنة. يقول: وكانت ما تنصر السعوديين، هي عندنا تقول إذا شافت واحد عربي أو سعودي ما تنصره، ما تأتي تتكلم معه، لكن إذا جاء هندوسي، جاء نيبالي، سريلانكي، صاير له حادث ولا كذا ومنوم في المستشفى، يقول تخدمه بعينيها وتتقرب إليه، يقول لدرجة تأتي وتنظفه من أوساخه، وهو عامل أحيانا يكون متسخ والأطباء يعني يتأففون منه، ومع ذلك تأتي وتذل نفسها، ثم تقول له: ليش ما تحب المسيح؟ ليش ما تتنصر؟ أنت هندوسي، لماذا لا تكون نصرانيا؟ أنت بوذي، تعبد بوذا الصنم، لماذا لا تكون نصرانيا؟ يقول: وتحترق في سبيل الدعوة إلى دينها. يقول: ولم تكتشف إلا بعد سنين فسفرناها، لكن متى؟ لما وقع الفأس في الرأس. فأنا أقول يا جماعة، نحن ما دام أن عندنا قناعة أن ديننا هذا هو الحق، وأن ديننا والله بناء على إحصائيات رسمية هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا اليوم في العالم كله، إنما القضية أننا مع جمعنا لهذه المعلومات يكون عندنا أنواع من التأثير في الآخر، بمعنى أنني أنا جمعت معلومات تتعلق ببر الوالدين مثلا، أو صلة الرحم، أو إصلاح ذات البين، أو بر الوالد، أو مثلا الصدقات، أو أي أمر من الأمور، أمر بالمعروف النهي عن المنكر، لا يكفي فقط أن تكون هذه أشياء أحفظها فقط في رأسي ولا يكون لها تأثير في واقعي. كل واحد بعد اليوم يسأل: كم أعرف واحد ما يصلي؟ ماذا قدمت له؟ كم أعرف واحد ربما يقع في أنواع من المعاصي؟ أنا ماذا قدمت له؟ كم أعرف واحد عنده في تلفزيونه ما لا يقل عن 70 قناة، 3/4 فيديو كليب وخرابيط؟ طيب أنا ماذا قدمت له؟ إذا سألت نفسك ثم أقبلت فعلا وصار لك تأثير حقيقي عليه، وفقت بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته، أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يعيدنا ربنا سبحانه وتعالى من معصيته. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يبحث عن وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو سعة رزق أو زواج إلا يسرت له ذلك، إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، بارك الله فيك.
جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. وفي الختام تقبلوا تحيات إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. الموقع الإلكتروني www.islam.gov.kw/ثقافة. فاكس رقم 22410749.